بنحييكم من صوت فينيقيا اليوم الأربعاء 27 أيار 2015. نحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة من تلفزيون الـ MTV تلفزيون المر انعملت امبارح مع الناشط السياسي لقمان سليم. لقمان سليم طبعا استاذ معروف في لبنان، اكاديمي ناشط اجتماعي ومن المعارضين للهيمنة الإيرانية على لبنان ومن المعارضين وبقوة لسياسة حزب الله ولهيمنة حزب الله وحركة أمل على الطائفة الشيعية، من المناصرين للسيادة والحرية والاستقلال. وإطلالاته الإعلامية دايما مميزة، وهو كاتب أيضا ومعلق سياسي، ومقالاته وتعليقاته ودراساته موجودة باستمرار بوسائل الإعلام اللبنانية. مقابلته امبارح كانت مركزة بشكل خاص على تهديدات حزب الله بشخص الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله لما سماهم بشيعة السفارة، يعني الناشطين الشيعيين والأكاديميين والسياسيين ورجال الدين اللي بيعارضوا مشروع إيران بلبنان وانفلاش حزب الله كجيش تابع لإيران، إن كان بلبنان أو باليمن أو بسوريا أو بالعراق أو بأي محل تاني. المقابلة صريحة واضحة وفيها كثير من المنطق بالرد، لأنه عم بيرد على السيد حسن نصر الله. ولقمان سليم من هالأصوات كثيرة اللي فعلا نحن كلبنانيين محظوظين بوجودها، لأنه هي الخميرة داخل الطائفة الشيعية. ومثل ما دايما منذكر ومنقول بفخر أنه أعلى الأصوات وأكثر منطقية وعقلانية ووطنية هي الأصوات الشيعية المعارضة لمشروع حزب الله ولكل ما يقوم به حزب الله، إن كان ضد الدولة اللبنانية أو بعدائيته لدول الجوار ولكونه حربي بخاصرة لبنان وبخاصرة المنطقة، و ارتباطه بإيران بل مش ارتباط بإيران، التبعية الكاملة لإيران. طبعا مثل لقمان سليم نعرف دايما نحنا مننقلهم مقابلاتهم، في عبد الحميد بيضون، في أحمد الأسعد، في علي الأمين المفتي، في علي الأمين الصحافي، محمد بركات، علي الحسيني الطفيلي اللي كان أول أمين عام لحزب الله، وكثير أسماء بالعشرة. الظاهرة ظاهرة معارضة حزب الله من جماعات من داخل الطائفة الشيعية، جماعات إلى وزن علمي وزن ديني وزن وطني وإلى تاريخ نضالي بتمت، لأنه بهالمعارضة هذه بتبين أنه الطائفة الشيعية رغم كل القهر ورغم كل الكبت ورغم كل الهيمنة، إن كان بالسلاح ولا بالمال ولا بالعسكر، بعد الطائفة الشيعية بلبنان بأكترية الطائفة الشيعية لبنانية ومؤمنة بلبنان ومؤمنة برسالة التعايش ومؤمنة بدورة من ضمن هالدولة اللبنانية. خلونا نحن وياكم نسمع المقابلة ونحيي الأستاذ لقمان سليم ونحيي معه كل صوت لبناني حر، إن كان شيعي ولا درزي ولا مسيحي ولا لأي مذهب انتمى، لأنه دايما بأوقات الشدة الشعوب ربنا بينعم عليها بقيادات، قيادات ما بتساير ما بتساوم، بتشيل مصالحها الشخصية على جنب وتقبل انه تكون مشروع شهيد. وفعلا اليوم كل هالشخصيات الشيعية المميزة اللي منهم لقمان سليم، هودي الناس شايفين الخطر، شايفين التهديد، شايفين الوضع قديش معاكس لخطهم السياسي والوطني، ولكن لانهم اصحاب مبادئ وأصحاب ضمير حي مكملين رسالتهم، وعن طريق المجموعة هذه ومعهم لبنان بده يرجع. وحزب الله بتركيبته الحالية الغير لبنانية بدها تنتهي، ومعارك حزب الله بسوريا ما رح تودي لمحل، لأنه حزب الله بسوريا جيش احتلال، جيش احتلال إيراني مش جيش احتلال لبناني، ولأنه الطائفة الشيعية الخسائر اللي عم بتنصاب فيها كل يوم خسائر كبيرة. امبارح كان في 10 نعاهم حزب الله، اللي نعيهم حزب الله من وقت لفات على سوريا هو الحزب نعيهم ويملون مراسيم دفن بيزيدوا عن 1000 بشريحة، العدد ما بيتخطى 1,000,000 لما بيكون في هالكم الكبير من الشهداء، هالكم الكتير الكبير من الشباب اللي عم يخدهم حزب الله وبيقتلهم. هلا عم ياخد الشباب اللي عمره 14-15 سنة، هيدا وضع لا يمكن يستمر، لا يمكن يستمر، لأنه لكل شيء في نهاية ولكل صبر في حدود. خلونا نحن وياكم إذن نستمتع بهالمقابلة مع الأستاذ لقمان سليم من تلفزيون الام تي في اللي انعملت معه امبارح. اهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، استضيف خلالها الباحث في الشؤون السياسية الاستاذ لقمان سليم، وهذه ابرز ملفات الحوار.
خطاب نصر الله ازدحم بالرسائل الداخلية والخارجية، فكيف تقرأ سياسيا هذه الرسائل؟ نصف مساحة سوريا بيد داعش، فهل سقوط تدمر يفتح أمامه طريق البادية ودمشق؟ كيف يقرأ مسار المحكمة العسكرية منذ عام 2001 وصولا إلى قضية ميشيل سماحة؟
اهلا وسهلا فيك استاذ سليم الباحث في الشؤون السياسيه. قبل الولوج في الشؤون السياسيه ان كانت محليه او اقليميه، لابد من الانطلاق من الاتهام الذي وجه الى ما سمي بشيعه السفاره، خونه، عملاء واغبياء.
جميل. خلينا نحط الأمور بنصابها. اليوم تقديري كلمة شيعة السفارة يلي أطلقتها جريدة الأخبار خلال حملة في أواخر عام 2011-2012 لم تعد اسم علم يطلق على مجموعة من الأفراد. اليوم شيعة السفارة هي اسم جنس يشمل كل من يخالف على سياسات حزب الله، سواء كان شيعيا سنيا مسيحيا ملحدا وما تشاء. وخير دليل على ذلك،
يعني كل من يعارض حزب الله صار
اسمه الحركي،
صار
اسمه الحركي. نعم، انه صار اليوم اسم حركي لكل من يخالف على حزب الله، بما فيهم اذا بتحب حتى الرئيس بري، احيانا بما فيهم بعض حلفاء حزب الله السابقين من السنة وغيرهم. فاليوم خلينا نكون واضحين انه الهجوم اللي تناول جزئيا شيعة لبنان المخالفين لحزب الله ترافق مع هجوم ثاني شمل المؤسسة الحريرية من خلال احمد الحريري، شمل لربما حساسية اخرى بتيار المستقبل بمثلها لواء اشرف ريفي، شمل اهل عرسال عبر تحميلهم مسؤولية جماعية خطيرة عن ما اصاب بعض اهالي بعلبك الهرمل والجيش اللبناني. فاذا
لكن سيد حسن نصر الله هون فرق بين اهالي عرسال ومن يحتلون عرسال.
ايه ولا، خلينا نكون صريحين،
يعني اذا نلحق النص،
سيد نصر الله بخطابه الاخير خطاب 24 ايار حكي لمدة 82 دقيقة بالعدا ونقدا، 30 منهم اللي هن 30 الاول اعاد فيهم كتابة تاريخ لبنان اكيد على طريقته ومن وجهة نظره بين فترة 82 لليوم، والخمسين دقيقة الآخرين خصصهم لكل الشؤون الأخرى. من الخمسين دقيقة القسم الثاني من الخطاب حكي 8 دقائق عن عرسال، وكان كلام إذا جينا زناه بالميزان مش واضح إذا هناك مسؤولية لمن يسمى أو يقال بأن يحتل عرسال، وسوف نعود لهذا، أو أهالي عرسال، علما بأنه أنا بيدهشني أنه كيف أنه إعلام حزب الله ونصوص حزب الله لا تتساءل ماذا أدى بعرسال، يعني بكلام صريح بهذا الجيب السني الواقع في البقاع الشمالي في هذا البحر الشيعي إلى أن يكون ما هو اليوم. عندي سؤال ثاني وهو لربما السؤال الأهم واللي بيشغل بال كثير من اللبنانيين، هل ينظر حزب الله اليوم إلى عرسال على أن منطقة لبنانية أو ينظر إليها على أنها جزء من القلمون الغربي، يعني بمعنى أنه هي جزء من مسرح العمليات يلي اليوم عم يتعاطى فيه؟ للأسف أنا خايف أن يكون حزب الله عم يتعاطى مع منطقة عرسال وجوارة كجزء من القلمون الغربي وليس كحاضرة لبنانية تضم لبنانيين وهجر إليها في العام 2013، أو بدأ أن يهجر إليها الألوف من أهل جارة عرسال القصير يلي اعتبر حزب الله فتحة.
لقمان، يعني لك لا شك أن هناك مقاربات السند إلي سيد حسن نصر الله، وهي أو أسباب أو حجج، يعني حتى من أبناء وبنات عرسال قاموا بتنفيذ أو حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية وشلعوا ونشرت أشلاء ولعبوا بأجسادنا إن كان في الضاحية الجنوبية أو غيرها أو في بريتال أو غيرها من المناطق الشيعية، مش فقط الإرهابيون، يعني إذا كان عم نحكي عن الغرباء، حتى من أبناء وبنات عرسال نفذوا مثل هذه العملية.
يعني خليني أقول لك أول شيء أنا بتصور أنه أبناء عرسال وبناتها هني أولى بأنه يدافعوا عن أنفسهم. أنا هون بدي أذكر بمجموعة من المعطيات، أنه صعود التيارات السنية لدى بين أبناء الطائفة اللبنانية السنية لم يأتي من فراغ، وإذا كان صحيح اللي عم بيقوله على المستوى الجينائي إنه في بعض
أبناء من الفراغ لم يأتي من الفراغ،
يعني
عندما تدخل حزب الله في القصير
لا لا لا
تحول،
لا ما فينا نبلش من هون، بدنا نبلش من اغتيال الرئيس الحريري اللي فيه خمس عناصر من حزب الله متهمين فيه، بدنا نحكي عن أيار 2007، بدنا نحكي عن إسقاط حكومة سعد الحريري، بدنا نحكي عن صعود العديد من التيارات المتطرفة في الوسط السني نتيجة إضعاف الطرف أو القطب السني المعتدل. فيعني اليوم إذا بتلاقي لي متطرف أو أكثر سواء بعرسال أو بطرابلس أو بصيدا أو بشبعة، إنه بدنا نسأل حالنا شو نسبه هذا المتطرف، هيدا اللبناني السني شو اللي وصله ان يتحول الى داعشي او الى تكفيري، انه هؤلاء الناس ما تعدلوا جينيا بين ليلي وضحاها، ما حدا اجى عطاهم ابره وصيرهم داعشيين، انه مثل ما في اسباب تاريخيه للانتصارات في اسباب تاريخيه للهزائم، واكيد صعود التيارات السنيه المتطرفه في البيئه اللبنانيه هو هزيمة لبنانية مشتركة يتحمل مسؤوليتها لربما التيار السني المعتدل، ولكن كما يتحمل مسؤوليتها من دفع بهذا التيار إلى هذا الحد من الضعف.
طب ليش هناك في تبرير؟ وكأن إلى دائما يعني في تبرير إنه كيف تحول هؤلاء إلى داعش أو إلى تكفيريين أو إلى إرهابيين أو
هيدا مش تبرير، هيدا محاولة سرد الأمور بشكل مختلف. من يملك أن يبدأ التاريخ ساعة يشاء؟ مين قال إنه اليوم بلشت المشاكل الإرهاب التكفيري في لبنان سنة 2011 أو سنة 2012؟ كلنا بنعرف إنه الموضوع هو موضوع روايات تتزاحم، حزب الله عنده روايته، بفهم أنه يكون عنده روايته لأنه بالمقابل كيف الرواية هي أنه كل ما يجري في سوريا هو من فعل إرهابيين، وبالتالي نقفز فوق ثورة الشعب السوري. أنا ما سمعت ولا مرة نص لحزب الله أو لأصدقاء حزب الله بيوصفوا فيه كيف تدحرجت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، كيف تدحرجت المظاهرات السلمية التي خرجت مطالبة بالحرية وبالكرامة في شوارع دمشق وفي شوارع حلب وفي شوارع درعا، كيف تحولت إلى حرب أهلية يتبوأ فيها المتطرفون كما في كل حرب المحل الأول. حدا يخبرني كيف تدحرجت الأمور بسوريا من مظاهرات سلمية ضد نظام الكل
العسكري
ضد نظام، ونحن اللبنانيين أول ناس بنعرف قديش يعني عيار الكرامة اللي بيوفره هيدا النظام، سواء كنا شيعة أو سنة أو مسيحيين. حدا منا اليوم أستاذ فادي بيحلم بكرامة من قبيل الكرامة اللي كنت عم تتقدم لنا خلال فترة الوصاية أو الاحتلال؟ هل من لبناني اليوم يحلم بعودة عهد الوصاية؟
طبعا لا.
تقديرك انه السوريين كان عندهم حق انه كمان هن يجربوا يرفعوا الوصاية او لا؟
هيدا شو يعني شو بيقول؟ لوين بيخدنا؟
هيدا بيخدنا
انه من حق كافة يعني المعارضين لهذا النظام أن يسلكوا أي طريق لإسقاط هذا النظام للوصول إلى بطش داعش وإرهاب.
لا أقول ذلك، بدنا هون نميز بين سلوك كافة السبل ومن دفع بالثورة السلمية إلى العسكرة. وهون إذا بنراجع تاريخ الثورة أو انتفاضة الشعب السوري من أطفال درعا بأدار سنة 2011 لا تحولها الى ما يشبه الحرب الأهلية، بنشوف انه النظام نظام يلي هو استاذ بالحروب الأهلية، هذا النظام الذي حكم لبنان طوال 30 سنة من خلال التلعب بالمكونات اللبنانية وانشاء الحروب بيناتها، مثل ما واحد ينشئ جمل مفيدة، هذا النظام هو مسؤول الى حد بعيد عن تدحرج الامور في سوريا من الثور السلمي الى الحرب الاهلية. ومثل ما قلنا انه بالحرب الاهلية اكيد الطرف الاقوى والاعنف وصاحب البأس هو يلي رح يبين. وعشان هيك مش بالصدفة انه اليوم مين عم يتحارب بالميدان السوري؟ عم يتحارب المتطرفين والنظام وحلفائه. وين الشعب السوري بكل هيدا؟
عن اي شعب سوري عم نحكي؟ وين واقف؟ مع النظام او ضد النظام؟
عم بحكي عن الناس يلي خرجوا مطالبين بحقهم بالحرية وبالكرامة، انه هول الناس لليوم في محاولة حثيثة من كلا الطرفين، من طرف النظام ومن طرف المتطرفين او الراديكاليين، لحذفهم من المعادلة. في طرفين بالاخر عم بيلعبوا لعبة القوة والعضلات والقتل العاري. وبهذا المعنى اليوم حزب الله في سوريا عن ماذا يدافع؟ لأنه هيدا
حزب الله في سوريا لو لم يقاتل حزب الله في حلب وحمص ودمشق كان سيقاتل في بعلبك والهرمل والغزية وصيدا وصور والنبطية وغيرها من المناطق والبلدات اللبنانية. هذا كلام السيد حسن نصر الله.
بس هيدا
لو لم نقاتل هناك لكنا كانوا اجوا علينا.
هيدي رواية افتراضية، ولكن الجواب عليها للأسف منه وردي مثل ما بتظن. خليني اسأل سؤال معاكس، هل يمكن ان يخسر النظام في سوريا وان يربح حزب الله؟ اذا كان انه هل يمكن ان يخسر النظام في سوريا كما هو الحال اليوم وان يربح حزب الله؟ منطقيا الجواب لا. منطقيا هذا الكلام او هذا النص، خليني ما بدي احكي عن اشخاص، ما بيهمني احكي عن اشخاص، هذا النص هو محاولة لاعادة اعطاء صبغة لبنانية للحرب التي يخوضها حزب الله بالوكالة في سوريا. هذه محاولة لاشراك اللبنانيين، او خليني اقول لاشعار بانهم من الجهات المستفيدة من حرب حزب الله في سوريا. هذه طريقة حتى يرجع حزب الله يقنع اللبنانيين بانه هذه الحرب التي يخوضها في سوريا هي حربهم. خليني نرجع شوي بالذاكرة، وانت بتعرف اكثر مني، اول حجج استخرجها حزب الله لتبرير قتاله في سوريا كانت الدفاع عن بعض القرى الشيعية المحادية
للفلسطينية. مفهومة.
الحجة الثانية الدفاع عن المقامات.
نعم.
الحجة الثالثة الدفاع عن ظهر المقاومة. الحجة الرابعة الدفاع عن المقاومة. الحجة الخامسة الدفاع عن محور الممانعة. اليوم نحن بال 2015 بعد 3 سنوات من هذا التدخل المكلف، المكلف ليس فقط بالدم، المكلف ايضا بالعدوات اللي عم بيأسسها. رجعنا بنص حزب الله عم نقول نحن عم نقاتل بسوريا تندافع عن القرى اللبنانية وعن اللبنانيين. هل هيدا يعتبر انجاز عظيم انه بعد ما كان النص عم بيقول عم ندافع عن محور المقاومة رجعنا عم ندافع عن القرى وعن البلدات اللبنانية؟ يكفي ان نقرأ نص اللي ينتج
الاحداث يلي انطلقت من عرفان والخشي يلي صارت والمعركة يلي ربما او يلي صارت بالقلمون، يعني خلقت خشية لدى الناس. هناك قوى شعبية في لدى البلدات، في البلدات اللبنانية صارت واقفة على سلاحها مسلحة اليوم.
طبيعي.
يعني طبيعي هناك يعني. خشية من سيطرة على احد او خطف احدى القرى اللبنانية. شو بيمنع؟
بس ما هون كمان برجع بسأل،
ما نرجع نقول الحج لان حزب الله هو الذي لانه دخل على سوريا صار في هناك ردة اجر اذا جاز التعبير. بس هي
لا مش بس هي، بس في شيء كمان ثاني، انه هل ينظر اليوم حزب الله وهل تنظر طهران من وراء حزب الله الى الجيب السني المتمثل بارسال وبعض القرى السنية المحيطة فيها كجزء من لبنان، او تنظر الى ارسال كجزء من القلمون والقلمون كجزء من سوريا المطلوب الدفاع عنها بعد ما سقطت كل المواقع الاخرى اللي كان النظام عم بيقاتل فيها؟ اليوم يكفي انه نطلع على خريطة فنشوف انه بالاخر عرسال هو هذا اخشى ما اخشاه، هي اليوم جزء من ما يسميه البعض لسيري اوتيل يلي عمليا الايراني يسعى جاهدا الى الحفاظ عليها سواء مع نظام الاسد او مع اي نظام قد ياتي ولكن قد يكون حاليا.
في اكثر من رسالة، يعني اول شيء التعبئة العامة علما انه خفف من وطأته، لكن اذا اردنا ان نعمل تعبئة عامة واذا اردنا ان نقاتل في اي مكان مستعدون ان نحشد عشرات الالاف من الشباب.
جيد، وين اي مكان؟ جسر الشهور بتدمر، اللي وين شو باقي؟ وين باقي جبهات يقاتل عليها غير هذه القطعة من سوريا التي هي خلينا نقول اشبه بالمحافظة الإيرانية على
لفاف المتوسط؟ طب ليش الكلام عن التعبئة العامة؟ أكيد. ليش اللعب على وتر أيضا تخويف المسيحيين؟
لأنه هذا الشيء اللي يبرر هذه الحرب. يعني
شو الرسالة؟ شو الهدف؟ شو الاستهداف؟ شو المساج الأساسي برأيك من هذا الخطاب؟
في رسالة مزدوجة. واحد، تعبئة ما يمكن تعبئته من دعم او من سكوت او من تغاضي او من غض نظر عن استمرار حزب الله في القتال الى جانب النظام في سوريا. هذه الرسالة رقم واحد. الرسالة رقم اثنين،
ما تخطيها حزب الله هي؟
لا ما تخطيها، وعشان هيك بحاجة ان يقول للمسيحيين انه اذا الاخرين ما بدون احميهم لحاجي احميكم، يعني عم بيفرض حمايته مرة تانية مثل ما هو عم بيجيب الخطر. بس الامر الثاني المهم، حزب الله بحاجة انه يسجل لحظة مرجلة على خصم هو اضعف منه، لانه بالاخر من الواضح اذا سلمت معي بانه لا يمكن للنظام السوري ان يخسر في سوريا ولا يخسر معه حزب الله، حزب الله كان بحاجة يرجع يثبت قوته ولكن من خلال خصم قريب وضعيف. وبالطبع سواء حكينا عن شيعة السفارة بمعنى كاسم جنس، يعني مش كأفراد، يعني كسنة وكشيعة وكمسيحيين مخالفين لحزب الله ولسياساته، فهن اليوم بلبنان أضعف بكثير من حزب الله، لربما حجتهم أقوى ومنطقهم أقوى، ولكن لا يملكون سلاح لا يملكون قمصان سود، لا يملكون فكرة الاستيلاء على أجهزة الدولة وتجييرها لأغراضهم الخاصة. فحزب الله أراد استدراج أو إعادة تنقول تيويم الدعم الذي تتمتع به حربه في سوريا، وإسكات كل الأصوات المخالفة له بصرف النظر عن طائفته وعن مذهبه.
لكن كل هالمقاربة وكأنها تخفف من حدة خطورة داعش، داعش اللي ما في شيء عم بيوقفه
أبدا. لا تخفف
يعني التحالف الدولي يعني بعد شهرين ثلاثة على عمل على التحالف الدولي والغارات المستمرة على داعش، ما زال داعش مستمر حتى في خلاف بغدادي وواشنطني على الاستراتيجية اللي تتبعت في معركة التحالف.
يعني خلينا نكون كتير واضحين، داعش
يشكل خطر داعش على لبنان او تأويل
اي فكر داعشي يشكل خطر على لبنان سواء كان داعش سني او داعش شيعي. علما خلينا نزيد ملاحظتين، انه داعش هي ماركة غير مسجلة، داعش ماركة غير مسجلة، وداعش في سوريا كلنا بنعرف قديش انه علاقتها بالنظام ما لح اقول ودية، ولكن اثبتت السنوات الماضية انه النظام وداعش قادرين يتعايشوا اكتر بكتير من النظام مثلا وكل الثوار اللي هن يسعوا الى تغيير النظام. داعش عندها سنفترض مشروع دولي، مشروع مؤسسة، ويبدو انه النظام السوري قادر يعيش، قادر يتعايش مع هذا التطرف اكثر مما هو قادر على التعايش مع حملة التغيير والساعيين الى التغيير. علما بانه ما بدنا نفوت هون بكل الادبيات اللي ربطت بشكل كامل علاقة النظام في دمشق بداعش، سواء من خلال العلاقات التجارية احيانا بشراء النفط، سواء بالعلاقات الامنية وغيرها. وخليني اعطي نموذج صغير، وانا بحب انه حدا يفسر لي ماذا حدث في اليرموك، كيف بنهار فاتت داعش على اليرموك، اللي من استفاد من دخول داعش وخروجها من اليرموك، النظام او المعارضة؟ انا بتقديري انه اليوم ما في عائل بيقدر يقول انه المعارضة السورية التي تطمح الى اسقاط النظام استفادت من دخول داعش.
لكن هيدا ما بيجاوب اذا كان هناك خطورة من داعش على لبنان او لا. يعني كافة يعني بالمقاربات يعني كافة الشعوب يعني العالم كله اذا كنا عم نعتبر التحالف الدولي يحارب داعش، ولم يستطع هذا العالم كله انه
داعش
تمدد داعش.
داعش
ليش نحن نعتبر،
ولكن لا يمكن مقارعة داعش بهذه الوصفة يلي عم بيوصف لنا اياها حزب الله. مقاومة داعش
شو بصير، كيف نقاوم داعش في لبنان؟
بكل بساطة باعلاء الرابطة الوطنية على الرابطة المذهبية، لانه اليوم ما يدعو اليه حزب الله هو اعلاء للرابطة المذهبية، وهو تضرية للغرائز المذهبية، وهذه التضرية للغرائز المذهبية لن تزيد الامر الا سوءا وتفاقما. اليوم اذا كلنا بنخاف مش بس من داعش تبع ابو بكر البغدادي، من اي فكر تكفيري، اليوم اذا حدا عن جد بده يقاتل داعش وهو جاد بهذا الامر بيجي بيقول انه نحن كلبنانيين وين فينا نلتقى ويكون عندنا مشروعنا الوطني يلي بيحفظ هذا البلد وبيسمح انه نرجع نعطي لمؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الامنية والعسكرية دور واضح بحماية الداخل والحدود، وليس دور ملتبس قد يستثير مزيد من الفتن بالداخل مثل ما عم نشوف وعم نلاحظ.
عم نحكي عن الدور الملتبس او الدور الحقيقي؟
عم نحكي عن الدور الملتبس لدى بعض الجمهور اللبناني للاجهزة الامنية. كلنا بنسمع انه بالاخر ما في اجماع على الدور الذي يقوم به مثلا الجيش اللبناني في كل المناطق. في لحظة التباس لبناني خطيرة، وأنا بتقديري
مسؤول عن هذا الالتباس.
أنا بتقديري المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة على كل القوى السياسية، ولكن إذا كان عن جد بدنا حاسين إنه في خطر شديد نحاول رفع هذه الالتباسات عوض إبقائها وعوض يعني. خلينا نكون واضحين، عندما يقول نص حزب الله بأنه إذا الجيش اللبناني ما عم بدوره بعرسال الأهالي رح يقوموا بالدور، ما بتصور إنه بنكون عم نساعد أو عم ندعم كثير الجيش اللبناني.
سؤال أخير قبل ما أروح، أو خليني أطرح وبطل فيني أتأخر على البريك، بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم، وضيفي الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ لقمان سليم. بعد عندي نقطة لو سمحت. إذا تقاعست الدولة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها فإن الأهالي في البقاع مستعدون لمحاربة أي إرهابي في أي جرد من جرود البقاع. بهذا المعنى نحن أمام شو بدنا بالسياسة بالتوقع؟ هيدا يؤشر في عنا معركة جديدة بالجرود.
يعني خليني جاوبك بشكل مزدوج. أولا هاي الجملة ما اجت خارج نص كامل، والنص الكامل هو غلب سواء أو عطى نموذج اليمن والعراق قائلا بأنه ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، أي الجيش والحشد الشعبي وإلى آخره، هي الوصفة الناجحة. وهذا الكلام جاء على لسان السيد نصر الله بشكل كثير صريح. فالإحالة أنه إذا الجيش تخاذل أو إذا الجيش تقاعس الأهالي رح يقوموا بدورهم، هو واضح أولا من باب تغليب دور الميليشيا على الدولة، وهو نوع من إعداد لحرب قد تقع. وعلى الأرجح، وهون برجع بعيد، إذا كان حزب الله يرى إلى عرسال كجزء من القلمون الغربي فهذه الحرب واقعة حتما. إذا كان حزب الله يرى إلى عرسال كجزء من النسيج اللبناني المتعدد يمكن أن نتفادى هذا الاشتباك. ولكن كله كيف تقرأ الخريطة. هل عم نقرأ على خريطة في لبنان وسوريا مع بعض، أو عم نقرأ بحرف لبناني فقط، عم نقرأ بعين لبنانية؟ للأسف يعني مثل ما عم نشوف انه لحديت اليوم مسرح العمليات يبدو بالنسبة لحزب الله بين مشترك بين لبنان وسوريا، وبالتالي يجب عدم استبعاد اي عمل عسكري مع كل ما يمكن لهذا العمل العسكري ان ينطوي عليه من بذور فتنة ومن بذور احتراب اهلي قد لا تقف حدوده عند عرسال. لأنه كمان من الصعب أنك اليوم تجي تميز الإرهابي من غير الإرهابي. خلينا نكون واضحين، أنا ما بعرف مثلا، كل يوميا أنا وأنت وكل المواطنين اللبنانيين بيسمعوا أنه قام الجيش أو قامت الأمن العام بمداهمة تجمعات سوريين وألقي القبض على العشرات بتهمة الارتباط بمنظمات إرهابية. أنا ما بعرف شو عم بيصير بكل هالناس اللي عم يلقى القبض عليهم. هل فعليا عم بيتفكك شبكات خطيرة؟ هل فعليا لبنان اليوم كل سوري هو مشبوه وهو إرهابي مشروع إرهابي؟
ربما يكون مشبوه مش كل سوري، يعني في اشتباه
أنه
يعني بيلقطوا عشرة ممكن يطلع منهم واحد بس يرجع يطلق
تنكون. ولكن ما فينا نبلش إنه كل سوري يعني. ما فينا نبلش نقول إنه القبض عليهم بتهمة الإرهاب، لأن نحن كمان خليني كمان أتذكرك للأسف الشديد نحن كلبنان بلشنا نصير بلد يفتخر بمنتجاته من الإرهابيين اللي عم بيصدرهم على أماكن أخرى. يعني لا شك أنه يوميا أو يوم بعد الثاني عم نسمع أنه لبناني فجر حاله شيء بجسر الشبور، شيء ببغداد. فعمليا المشكلة يبدو لي أصبحت عم تتجاوز تصورنا أنه الإرهاب يأتي فقط من وراء الحدود. اليوم بدنا نعترف هناك إرهاب بلدي، صناعة وطنية، منتج لبناني. عقيدة. ايه عقيدة سميه عقيدة.
طيب.
فما بقى فينا نتخيل انه الخطر فقط يأتي من الخارج وانه الخطر اسمه سوري او الخطر اسمه فلسطيني او الخطر اسمه هندي او شو ما تكون الجنسية. نحن بالاخر كل ما ركزنا على هذا الخطر اللي بنسميه باسم بحاجة لتدقيق داعش او غير داعش بنكون عم نخبي الخطر الحقيقي يلي هو لربما عم ينشأ بأحيائنا بمسجدنا بقرانا ويلي نحن بالآخر عم نجرب نعالجه معالجة أمنية قصيرة النظر لن تؤدي إلا إلى مزيد من ازدهاره.
طيب أستاذ خلينا نروح بالسياسة إلى سوريا وهيك شوي بإطار المعركة أو بإطار الاحتلالات. يعني داعش يقال أنها باتت تحتل 50%، النظام 25%، تدمر سقطت كليا هذه المدينة التاريخية.
يعني
ما بعرف أنت عم تقول
لا عم تقول أو
أو
أو للتسلية بالعربي
أو ما بعرف ليش ليش رسمت أنه سلمت مثل ما سلمت مثل ما سلمت الموصل مثلا كما سلم الجيش العراقي للموصل لجماعة داعش. يعني الخريطة السياسية اليوم بسوريا سقوط جسر الشغور إدلب بأي اتجاه الأمور سالكة برأيك؟
يعني كوننا نحن لبنانيين وكونه بالآخر عندنا ذاكرة حربية ما الأرجح بأنه ما نشهده في سوريا اليوم هو رسم لخطوط تماس دولية قد تبنى عليها مفاوضات مقبلة ولكن رسم خطوط تماس دولية. يعني خلينا نتذكر ببداية الحرب مثلا كانت الكتائب موجودة بلحدية الأنطاري ولكن كلنا نتذكر أنه بعد معركة الفنادق تم الانسحاب لحدية الأمبير ما يسمى اليوم الصيفي يعني وثبت هناك خط تماس ل15 سنة تقريبا. فأنا بدي أدير أنه ما نشهده بسوريا هو رسم لخطوط تماس دولية قد تتحول الى خطوط تماس تشهد معارك خلينا نسميها اشتباكات تقليدية ولح ينشأ بالطرفين مؤسسات تحوذ على امتيازات الدولة لانه شيء الاكيد
يعني ما جرى الوضع اليوم بسوريا مثل ما بعد 75
بس مع شربك اكثر مع لانه اليوم ما جرى في سوريا لا يمكن ان نتخيل مثلا النظام مستعيدا ادلب او النظام مستعيدا الرقة او النظام مستعيدا بعض المناطق بالجنوب او النظام مستعيدا السيطرة على المعابر البرية مع الاردن او مع تركيا. يعني صار في اذا بدك مجموعة من التحولات يلي لن يمكن العودة عنها. ما فيك تعمل لها اندو، ما فيك تكبس كنترول زد وترجع للعملية السابقة. فاليوم بالاخر سوريا عم ينرسم مشهد جديد ولكن مشهد ممكن يدوم لسنوات طويلة مترافقا مع عمليات عسكرية، مترافقا مع عمليات تطهير عرقي، مترافقا مع عمليات تطهير عقاري مثل اللي عم نشوفه بدمشق وبحمص. لأن التطهير العقاري أحيانا لا يقل خطورة ومرارة عن التطهير العرقي وبانتظار بالآخر مشهد إقليمي جديد على الأرجح لن يكون سوريا ولا لبنانيا فقط، مشهد إقليمي جديد بده يرجع تنرسم معه المنطقة رأسا على عقب.
قبل ما أرجع على لبنان ونقرأ الحكم الذي صدر بحق المتهم ميشيل سماحة بدي روح شوية صغيرة إلى العراق بعد سقوط الرمادي وقول الأمريكي أننا سنعيد دراسة استراتيجية جديدة بعد سقوط الرمادي علما أن الرمادي سقطت بعد أشهر على انطلاق التحالف ضد هذا التنظيم. كيف استطاعت الرمادي يعني التحرر من هذا الطوق إذا جاز التعبير، تحرر من كافة الغارات التي كانت تلاحقها و
يعني يا ريت بتكفي الاستشهاد الأمريكي لأنه ريت كمان استشهاد ثاني إنه في 150 مقاتل داعشي دبوا الرعب في قلوب 6000 جندي عراقي أو ما بعرف شو وتم سحبهم. أنا تقديري إنه اليوم العراق تفكك وداعش عمليا تربح من خلال التفكك خلينا نقول العاطفي للانتماء لشيء اسمه عراق. داعش نحن بنشوفه كارهابي.
أي عراق السياسة العراقية تفككت، الجغرافيا أم الناس؟
الرابطة الوطنية العراقية يبدو لي قد تفككت.
ما هي متفككة يعني ما عادت لحمتها يعني
صح.
النظام يلي ركب بعد صدام حسين فشل في إعادة اللحمة العراقية.
إيه يعني فشل؟ فشل لأنه تبنى سياسات فئوية مذهبية
عظيم.
فرضت السنة بكلام واضح من المشاركة أو اختارت مشاركة بعض السنة الذميين على حساب الجمهور السني. فبهذا المعنى عم أقول الرابطة العراقية تفككت، وداعش أو أي تنظيم آخر يمكن أن يخلف داعش سوف يعتاش سوف يتغذى على هذا الإحساس الفئوي يلي هو إن احنا خليهم هن يعيشوا لوحدهم ونحن نعيش لوحدنا. فداعش منا فقط لنا مؤامرة ولنا فقط سيف يقطع الرؤوس. أنا بتقديري إنه داعش هي أي إحساس أقلوي يتبنى العنف ويجد من يرعاه، وبهذا المعنى كلنا معرضين نصير داعشيين.
بصير ننتبه منك
ومنك.
أنا بتقديري أنا بتقديري محصن
أنا بتقديري ما حدا بينا محصن أنا بتقديري ما حدا محصن إنه يتحول إنه يجمع الإحساس الأقلوي مع العنف مع الرعاية الخارجية. هول هن بالآخر ثلاث أعمدة التي تقوم عليهم داعش وهي المنطقة. من
يلي يقاوم ويدافع عن نفسه مش ضروري يكون داعشيا
أكيد يعني لا.
لربما عشان ما نصير من أهل الذمة. كفيل الفكرة.
فبهذا المعنى
يعني داعش استطاعت اليوم إنه تعيد رسم خريطة جديدة يعني انفتحت أكثر في خطر كثير كبير اليوم.
أكيد في خطر كثير كبير.
شو هي الاستراتيجية التي تريد الولايات المتحدة إعادة النظر بها؟
امبارح الأوروبيين أصدروا بيان وكان بمحله وقت اللي حكي إنه نحن بحاجة لإعادة النظر باستراتيجيتنا. وأنا بتقديري هذا البيان مهم لأنه هون عم بيقولوا إنه هذا المنطق الأمريكي اللي قائم فقط على استعمال السلاح وعلى إنه دعم فئة ضد فئة أخرى لن يجدي نفعا. اليوم نحن بحاجة إن نرجع نفكر المنطقة بكاملها. يمكن هاي المنطقة بحاجة لشيء بيشبه مؤتمر بوتسدام، لشيء يعني تقدير المنطقة بحاجة لجهد تفكير وجهد دبلوماسي شبيه بالجهود التي أنهت الحرب العالمية الثانية. لا حل في العراق لوحده، لا حل في اليمن لوحده، لا حل في لبنان لوحده. نحن بالآخر في باكج متكامل وهذا الأمر رح ياخد تقدير كثير وقت، لأنه أول شيء بدك يكون في رغبة بأنه عن جد ينوجد حلول. والحلول اليوم معناتها إعادة رسم الشرق الأوسط من جديد. في كتار ناس ما بيحبوا تعبير الشرق الأوسط الجديد، ولكن للأسف ما يرتسم اليوم هو شرق أوسط جديد مع عداوات جديدة مع صداقات جديدة مع طريقة حياة جديدة.
خليني أرجع على لبنان قبل ما تنتهي وقت الحلقة. شو هي القراءة اليوم حول هذا الحكم الذي صدر بحسن شهر السماحة؟ هل التمييز ينجح بإعادة المحاكمة من جديد؟
خليني
كيف قطع هذا الحكم وشو كانوا عم يعملوا 14 أدار الذين يعني قيل انهم تفاجؤوا بهيدا الحكم؟ في اسئلة كثير.
خليني اكون كثير صريح معك ونبلش نقول. اول شيء انا بكره كثير كل ما عم بسمعه انه ربط المحكمة العسكرية بثماني ادار. قد ابدو هون عم دافع عن ثماني ادار. فيتفق المحكمة العسكرية يعني هي من مخلفات الجمهورية اللبنانية الاولى. القانون اللي بنظم القضاء العسكري اليوم بلبنان صوت عليه مجلس النواب اللبناني 68 باخر جلسه له، وكلنا بنعرف انه مجلس النواب اللي انتخب سنه 64 كان صنيع في المكتب الثاني. المحكمه العسكريه في لبنان انشئت لتكون عصا غليظه في يد السلطه ضد طرفين اساسيين، التيارات اليساريه اللي كانت عم تنهض وعم تنبعث و المنظمات الفلسطينية وكل من توالى على السلطة في لبنان منذ ذلك الحين حتى اليوم. سواء كان أقرب ل14 ل8 ل15 استعمل القضاء العسكري لمصالحه. هذا خليها بالمبدأ العام حتى ما نعتبر أنه اليوم. وبهذا المعنى القضاء العسكري مش بس هو من مخلفات الجمهورية الأولى، لأنه اجت بعدين فوقه هيك طبقة الوصاية السورية يلي أضافت عليه كل الخبرة البعثية بالموضوع، وثائق إخضاع وثائق اتصال وكل ما أنتجه النظام الأمني وأضافه على هذا الاختراع اللبناني. اليوم بالآخر موضوع الحكم على ميشيل سماحة أكيد هو فضيحة، ولكن أنا بتقديري هو فضيحة للجميع، لأنه هذا الحكم هو فضيحة ليس فقط لأنه شبه براءة، ولكن لأنه فصل بين ملف ميشيل سماحة وملف علي المملوك. وهذا الفصل حصل بقرار ما حدا حكي عنه يوم 30 أدار. فالحكم عمليا على ميشيل سماحة أنا بتقديري يجب أن يربط بشكل أساسي بفصل القضيتين، هو الشيء اللي أشر له آخر واحد صور الدكتور سمير جعجع، ولكن فصل قضية سماحة عن قضية المملوك، يعني فصل قضية لبنان عن قضية سوريا بهذا الموضوع، هو الأمر الذي مهد للحكم القضائي ب4.5 سنين. في قرار سياسي كان بتهريب موضوع سماحة، خلينا نكون صريحين،
قرار سياسي من لتهريب موضوع سماحة،
انه فيك تقول تحت عناوين الحوار ومنع الفتنة والحفاظ على السلم الاهلي كان عم ينطبخ تهريب لملف اسمه سماحة. ولكن بما انه الظرف السياسي تغير اجى الحكم بهذا الوقت واستثار اشجان البعض، ولكن أنا يبقى سؤالي لماذا لم ينطق أحد بكلمة حق يوم 30 آذار يوم قررت المحكمة العسكرية فصل ملف سماحة عن ملف المملوك بذريعة تعذر تبليغ على المملوك؟ يعني بلا زغرة في العشرات والشباب عم بيروحوا يأكلوا بسوريا، ما كان في حدا يعني يخذ له هالتبليغ بإيده،
علما انه علي المملوك ظهر بذات اليوم صدور حكم ميشيل سماحة
تماما
الى جانب الرئيس السوري.
بموضوع سماحة نكون صريحين، في سحر انطلب على الساحر، والساحر يحاول ان يستدرك الامر.
سحر انقلب على الساحر والساحر يحاول استدراك الامر، باي معنى؟
بمعنى انه كان في رغبه من كل الاطراف بلفلفه هذا الملف على طريق الاطراف،
اكيد حتى من الطرف 14 اذار،
حتى من الطرف الذي استيقظ يوم الحكم وقال يا غيرة الدين.
في سبيل شو؟ يعني كان هناك اتفاق برايك لتهريب ملف ميشيل سماحة في سبيل شو؟ شو استهدافاته؟
يعني انا بتقديري انه اليوم الكل بحاجة انه يبعد عن اي شيء بيرجع يفتح ملفات الماضي، وملف سماحة مثل ما كلنا شفنا هو علبة باندورا، بتبلش تحكي عن ميشيل سماحة بتلاقي حالك عم تحكي عن الاتفاق الثلاثي، تحكي عن الاتفاق الثلاثي تلاقي حالك عم تحكي عن ما بعرف يمكن عن الرئيس الله يرحمه رفيق الحريري. فانا بتقديري انه كان في محاولة يعني لفلفت هذا الملف بالتي هي احسن، ولكن الانقلابات السياسية اللي شهدها لبنان وشهدتها المنطقة وانعكست على لبنان حولت يعني انه هبت الريح بغير ما يشتهي البعض. وخير دليل يعني خلينا نكون واضحين انه باول يوم على صدور الحكم سمعنا رأيين متناقضين من وزيرين،
وزير الداخلية
ووزير العدل، بعدين شفنا هون عم بيتصالحوا على ضريح الرئيس الحريري. فيعني ما فينا ننسى انه كان في فتويين خلينا نقول بالموضوع. وبهذا المعنى فالمحكمة العسكرية تنرجع هي فضيحة لبنانية بامتياز، فضيحة الجمهورية الاولى وفضيحة الجمهورية الثانية وفضيحة لا جمهورية اللي اليوم عم نعيش فيها.
استاذ نقمان بعد قد دقيقتين وما فينا ما ننهي الحلقة الا ب الذكرى السنوية الأولى على عدم انتخاب رئيس الجمهورية.
البعض بيقولوا على تحرير قصر بعبدر من رئيس الماروني. أنا بتقديري إنه رئيس الجمهورية أصبح التفصيل، وأنا كثير بحس بالاستياء وقت اسمع البعض عم بيكذبوا على حالهم وعلى اللبنانيين، يقولوا له انه مفتاح الحل هو انتخاب الرئيس. الرئيس في ظل الطائف هو رئيس فخري. خلونا ما نخاف من تغيير الطائف، نروح صوب مناصفة حقيقية لا تعتمد فقط على الأرقام. يعني خلونا نرجع نفكر النظام اللبناني من أول وجديد. هيدا الشيء اللي فشلنا فيه بال2005، ما تأخر الوقت كتير بال2015 نطرح الأسئلة الحقيقية ونجرب نجاوب عنها.
الحقيقية اللي بدنا نجاوب عنها،
كيف ممكن نركب بلد يستقبلنا وما يطردنا؟ كيف ممكن يكون لبنان بلد متأهل باللبنانيين وليس طاردا لهم؟ أنا بتقديري هيدا السؤال الحقيقي، لأنه اليوم بظل هذا النظام وبظل حتى هذا السجال السياسي لبنان يطرد اللبنانيين. وساعتها
نحن إذا عم نحكي عن النظام، يعني عم نحكي عن تركيبة الطائف الجديدة أو تركيبة الطائف الجديد.
أكيد، والطائف الجديد يجب أن يلحظ كل شيء، يجب أن يلحظ المخاوف، بس يجب أن يلحظ الديموغرافيا، ويجب أن يلحظ ما يستجد على المنطقة، لأنه المنطقة طائف من زمن تقادم. اللحظة اللي انعمل فيها الطائف، لحظة 1990 خلصت. ما بعرف كيف بدي يبقى في شيء
نبحث عن نظام، بس آخر نبحث عن نظام يكرس المثلثة. بس علما انه انت قلت لي المناصفة الحقيقية،
ما عندي مشكلة مع المثلثة اذا كانت بتريح كل اللبنانيين، واذا كنا نحسن ادارتها، واذا كنا عم نحكي عن مثلثة في سبيل التخلص منا كمان ذات يوم. مثل ما اليوم خلصوا زيتات للطائف، بتمنى انه ذات يوم حتى لو رحنا على المثلثة تخلص زيتات المثلثة ونصير مواطنين لنا بحاجة لا لمثلثة ولا لمرابعة ولا لمخامسة ولا لغيرها.
يعني هذه مقاربة بحاجة الكثير من النقاش والتفسير. انا بدي اشكرك استاذ
سليم
الباحث في الشؤون السياسية، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني mtz.com. شكرا للمتابعة، والى اللقاء.